اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقتين السابقتين، وقلنا أنها تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن الصراع ليس صراع حدود أو سدود، وإن المعركة ليست معركة أرض وإنما هي معركة يراد لها أن يسقط الإسلام وأن يسقط القرآن، معركة تريد أن تقصي الإسلام من ساحة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليبقى مجرد طقوس محصورة في المساجد والمعابد. وهكذا سعى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إلى أن يقصى الإسلام من ساحة المعركة، لأنهم أدركوا أن القوة الكبرى التي تقف أمامهم هي الإسلام، وإن العقبة الكأداء التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم الشيطانية يكمن في المبدأ الإسلامي والتزام الناس بهذا المبدأ الإسلامي الذي لا يسمح للأعداء أن يتغلغلوا في صفوف المؤمنين وفي صفوف المسلمين. وهذا العداء المشترك للإسلام هو الذي يفسر لنا وحدة الخندق بين اليهود والنصارى في وقتنا المعاصر، رغم ما بينهما من خلافات كبيرة ورغم ما بينهما من صراعات مريرة. ولقد قالها وزير المستعمرات البريطاني في بداية القرن 18، قال إن الحروب الصليبية لم تكن ذات جدوى، كما إن المغول لم يتمكنوا من قلع جذور الإسلام. أما اليوم فإن دولة بريطانيا وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. هذا ما قاله وزير المستعمرات البريطاني، وانظر إلى كلمته جيدا، وضعت مخططات، يعني الدولة العظمى، دولة بريطانيا كانت تسمى العظمى، وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. وقد توجت تلك الجهود البريطانية الاستعمارية في وعد بلفور المشؤوم الذي زرع تلك الغدة السرطانية اليهودية في قلب العالم الإسلامي، ومنذ ذلك الحين وللوقوف صفا واحدا لضرب الإسلام والمسلمين، فلم يعد اليهود بنظر الصليبيين هم الذين قتلوا السيد المسيح عليه السلام. وهكذا سعى النصارى لتبرئة اليهود من دم السيد المسيح كما تنص الأناجيل منذ القرن 19، ولكن أحدا من رجال الفاتيكان لم يجرأ على تنفيذه حتى عام 65، حيث استطاعت الصهيونية أن تؤثر على أفكار الفاتيكان وقرارات الكنيسة، فأصدر البابا مرسوما جاء فيه إن الكنيسة التي ترفض اضطهاد الإنسان والتي تدرك التراث المشترك مع اليهود والتي لا تحركها أسباب سياسية وإنما المحبة الروحية للأناجيل تندد بالكراهية وإظهار اللاسامية مع اليهود وتستنكر اضطهادهم في جميع الأوقات وفي أي مكان. وهكذا نجد اليوم قد وصلت العلاقة مع الفاتيكان وإسرائيل إلى قمتها، فلم تعد ثمة خلافات بين الطرفين، وخصوصا مع تناومي الصحوة الإسلامية المباركة في العالم، حيث أصبحت الهموم مشتركة في القضاء على تلك الصحوة الإسلامية التي يسمونها بالأصولية أو الإرهاب وما إلى ذلك من المصطلحات الغربية. فكان من الطبيعي أن يجمد الأعداء خلافاتهم للتفرغ إلى عدوهم المشترك الذي أصبح يهددهم في عقر دارهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعدم الرضا هذا ليس هو مجرد حقد نفسي داخلي يعتمل في قلوب اليهود والنصارى على الإسلام، بل إن عدم الرضا هذا يتجسد على شكل مؤامرات ومخططات ودسائس وعلى مختلف الجبهات والأصعدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن عدم الرضا هذا قد تحول إلى ولاء بين الأعداء، وفي أجواء هذا الولاء الذي هو في حقيقته قائم على المصالح الدائمة وليس على المبادئ، في أجواء هذا الولاء يخطط الأعداء لضرب الإسلام بما استطاعوا من قوة وبما تمكنوا من وسيلة. وهذا ما نجده ماثلا أمامنا اليوم في كل مناطق التوتر في العالم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فإن الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى من خلال تقديم التنازلات يتصورون أنهم بتقديمهم لبعض التنازلات قادرون على كسب ود أمريكا أو كسب ود إسرائيل، مما يؤدي إلى خفة العداء، بل وقد يتحول العداء إلى صداقة. إن هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة يكونون أمام خيارين، إما أن يجدوا أنفسهم وقد تنازلوا على كل شيء وعن كل شيء وأسقطوا كل المحرمات لأن العدو لا يرضى بأقل من ذلك، وأما أن يصلوا إلى الطريق المسدود ليعلنوا رفضهم لمسيرة الصلح والسلام مع اليهود. هذان خياران لا ثالث لهما أمام من يفكرون بالصلح مع إسرائيل وأمام الذين يريدون كسب ود الدول الاستكبارية. فهذا القرآن يصرح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أردت أن تكسب ود اليهود أو ود النصارى ورضاهم، فإن عليك أن تتنازل عن جميع مبادئك وعن جميع حقوقك وعن جميع معتقداتك لتتحول إلى ملتهم ولتتبنى أفكارهم ومشاريعهم، حين ذاك تصبح لديهم مرضية وتحوز على رضاهم وتكسب ودهم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى البعض عندما نتحدث معه في أمثال هذه الآيات القرآنية المباركة، فإنه لا يحاول أن يجسد ما تطرحه هذه الآيات من حقائق في ساحة الصراع والمواجهة، وكأن القرآن يتحدث عن القرون الوسطى والمعادلات السياسية والقوى السياسية التي كانت تعمل قبل 1400 سنة من الزمان، ويقول هؤلاء إن الأمور قد تغيرت والمعادلات قد اختلفت والنفوس قد تبدلت، فلم يعد النصارى في القرن العشرين الميلادي هم النصارى في القرن السابع الميلادي، ولم يكن اليهود اليوم بأولئك اليهود قبل مئات السنين. إن هؤلاء وهم يفكرون بهذه الطريقة يريدون أن يقولوا إن القرآن قد مات وإن الآيات القرآنية قد ماتت، لأنها تتحدث عن ماض سحيق لا يمت إلى الحاضر بصلة. هكذا يريد أن يقول هؤلاء، وبالتالي فإنهم لا يستفيدون من التوجيهات القرآنية التي هي في الحقيقة قواعد ثابتة تسير مع الزمن في كل عصر وجيل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد ورد في الأحاديث المباركة إن القرآن يجري على آخرنا كما جرى في أولنا ويسري في الباقين كما سرى في الماضين. وهذه هي قيمة القرآن ومعجزة القرآن في إعطاء الحقائق لكل عصر وجيل، وهذه هي النظرة الواعية والتفسير الواعي لكتاب الله العزيز. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة قرآنية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. يجب عليك حتى ترضي هؤلاء الأعداء أن تتنازل عن مبادئك، أن تتنازل عن كل ما تملك. ولهذا كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يعي هذه الفكرة القرآنية جيدا، فكان يقول دائما وأبدا يجب على أمريكا أن تضربنا وتتآمر علينا. لماذا؟ لأننا أقمنا القرآن الكريم وأقمنا الإسلام في الحياة، فنحن نتوقع من أمريكا أن تضربنا، بل نتيقن من أمريكا أن تضربنا، وكذلك إسرائيل أن تعادينا، لأننا ثرنا بالإسلام وقمنا بالإسلام وأسقطنا تلك العروش الخاوية التي كانت تمثل عملاء أمريكا في المنطقة. فلا بد من المعاداة ولا بد من هذا العداء المرير، بل أن الإمام يذهب إلى أكثر من ذلك، يقول في كلمة رائعة: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. يعني لا نتوقع من أمريكا أن تمدحنا، وفي اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا يعني نحن عندنا خلل، ونحن في صفوفنا وفي وزرائنا وفي دولتنا هناك خلل لا بد أن يعالج، فيجب أن نحزن في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة، في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 36. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 1:49 على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى حوالي 25 دقيقة في الساعة 2:30 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء. عند الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 23/1/2022 خلال المراسيم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وتطرقه إلى موضوع استغلال أمريكا والصهاينة لقضية وفاة شابة إيرانية، وأعمال الشغب التي أثيرت مؤخرا في البلاد، ومؤامراتهم لمنع إيران من التطور. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، لقد تناول سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله موضوع القوة الدفاعية وتعزيزها من داخلها وخارجها، فقال في هذا المجال:
لقد قلت هذا دائما وسأكرر مرة أخرى، يجب تعزيز القوة الدفاعية. ثمة جزء من خارج القوات المسلحة وجزء من داخلها، لكن سأتطرق إلى الثاني. على مسؤولي القوات المسلحة اتخاذ طرق جديدة وحديثة لتقوية القوات المسلحة، ومن بينها اعتماد الذكاء والتدريبات والأدوات العسكرية، الأمر الذي بدأ بحمد الله في قواتنا المسلحة، ولكن ميدان العمل لا يزال واسعا جدا. فاليوم يعد من القضايا المهمة جعل تحركات القوات المسلحة كلها ذكية، ومن جملتها الأدوات العسكرية والأسلحة وحتى الذخيرة، أو التقدم البحثي والعلمي في القوات المسلحة. فهذا تعزيز لهذه القوات، أو تصميم ألعاب معقدة للحرب التركيبية. الحروب في العالم اليوم حروب تركيبية. أنتم تعرفون أن الحرب الصلبة والناعمة والفكرية والثقافية والحرب بأسلحة مختلفة والحرب المعرفية وأمثال هذه مع بعضها بعضا هي أدوات الهجوم على شعب أو بلد. يجب أن تكون الألعاب الحربية قادرة على توفير هذه الطبقات والشرائح كلها بأساليب جديدة وطرق حديثة إن شاء الله.
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
أيها الأكارم، الأمن الوطني يعتبر من أبرز المهام الملقاة على القوات المسلحة الإيرانية، وقد قال سماحة السيد القائد بشأنه.
إذن ما المسؤولية الرئيسية للقوات المسلحة؟ صون الأمن الوطني، هذا ما يجب أن تتباهوا به أيها الشباب الملتحقون حديثا بهذا الطريق، وتفخروا وتعتزوا به. مسؤولية القوات المسلحة هي مسؤولية الأمن العام للبلاد. ماذا يعني الأمن؟ الأمن هو البنية التحتية لجوانب الحياة كافة لمجتمع ما. إنه بنية تحتية عامة، من المسائل الشخصية إلى القضايا الاجتماعية إلى القضايا العامة إلى القضايا الخارجية. الأمن هو البنية التحتية لها كلها. معنى الأمن في المسائل الشخصية هو أن تستطيع النوم مرتاح البال في منزلك ليلا، وأن تستطيع إرسال ابنك إلى المدرسة في الصباح دون قلق، وأن تستطيع الذهاب إلى مكان العمل أو صلاة الجمعة دون هاجس. لاحظوا، انظروا إلى تلك البلدان التي ليس لديها هذه الطمأنينة في أي من هذه المراحل. لا يستطيعون النوم ببال مرتاح في الليل، ولا يمكنهم الذهاب إلى العمل في النهار، ولا مشاهدة الألعاب الرياضية ببال مرتاح، ولا الذهاب إلى صلاة الجمعة، ولا السفر. لا يختص الأمر بالبلدان الصغيرة فقط، بل في الدول الكبرى. والأسوأ منه كله في أمريكا، حيث لا يوجد أمن في المطاعم ولا في الجامعات ولا في مدارس الأطفال ولا في المتاجر. هذا معنى الأمن في المسائل الشخصية، أي يمكنكم وأبناءكم وعائلاتكم العيش مع الشعور بالأمان، وأن يكون عملكم وتكسبكم وسفركم وترفيهكم مصحوبا بالأمان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله في موضوع الأمن أيضا:
في القضايا الأكثر عمومية أن تكونوا قادرين على الجلوس والتفكير في الجامعة أو الحوزة العلمية أو المؤسسة البحثية أو الفكرية والعمل والبحث والمطالعة. لا يمكن ذلك دون الأمن. لو لم يكن هناك أمن ما تحقق هذا التقدم. أينما أحرز تقدم كان ذلك ببركة الأمن، من دون الأمن يصير العمل شاقا وصعبا وصولا إلى الاستثمار الاقتصادي. إذا كنتم ترغبون في الاستثمار من أجل التقدم الاقتصادي للبلاد، فلا يمكن أن يتم ذلك دون الأمن. لا يمكن الشحن والنقل دون الأمن، ولا الإنتاج دونه. الأمن هو البنية التحتية لهذه الأشياء كلها. حسناً، المؤسسات المسلحة هي التي توفر هذه الحاجة الدائمة والعامة للبلاد ولعموم الناس، وهذا ليس بالمفخرة القليلة. الجيش بطريقة ما، وحرس الثورة بطريقة ما، ومؤسسة الشرطة أيضا، والتعبئة كذلك، كل واحد منهم يوفر الأمن بأسلوب ما. ذاك الذي يهاجم مخفر الشرطة هو يهاجم أمن البلاد، من يهاجم مقر التعبئة فإنه يهاجم أمن البلاد، من يتهكم على الجيش أو حرس الثورة الإسلامية بتصريحاته وخطابه وكلامه فإنه يهين أمن البلاد.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
مستمعي الأكارم، قال الله تبارك وتعالى في الآية 12 من سورة الحاقة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعيها أذن واعية. وقد أطبق الحفاظ والمفسرون إن هذه الآية الشريفة نزلت في علي عليه السلام، حيث روى ذلك جمع غفير من أجلاء الرواة والمفسرين من أعلام إخواننا أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم. وفي شواهد التنزيل روى الحاكم الحسكاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أحبك وأحب من يحبك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله أن تعي. فأنزل الله تباركت أسماؤه: وتعيها أذن واعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي عليه السلام: فمنذ نزلت هذه الآية ما سمعت أذناي شيئا من الخير والعلم والقرآن إلا وعيته وحفظته.
وممن روى نزول هذه الآية الكريمة في مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فضلا عن الحاكم الحسكاني، العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري في أسباب النزول، والعلامة ابن المغازل الشافعي في المناقب، والعلامة التفتازاني في شرح المقاصد، وعلامة النحو والأدب والتفسير أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خلويه المصري في كتابه إعراب 30 سورة، والعلامة المتقي الهندي في كنز العمال، والعلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحافظ أبو نعيم في حلية الأبرار، والعلامة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، يعتبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عقل الإنسان في طفولته بمثابة حقل خال وخصب يمكن أن تبذر فيه ما شئت من المعارف، لذلك نراه عليه أفضل الصلاة والسلام يستغل ويستثمر هذه الحقيقة ليبادر ولده بالعلم والأدب، حيث يقول صلوات ربي عليه: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر، ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.
وأما العلوم التي أشار الإمام عليه السلام إلى ضرورة تعلمها فلم تكن محدودة، فقد دعا إلى كل المعارف التي تندرج تحت عنوان العلم، ولكنه ركز بشكل خاص على الثقافة التي تحمل أبعادا إيمانية وتربوية، الثقافة التي تثير في الإنسان حب الله تعالى والناس لينطلق في الحياة وهو يجسد وينشر ويزرع معاني الحق والخير والفضيلة، الثقافة التي تبعث في الإنسان الفهم والوعي والحذر والإدراك، فيثبت أمام التيارات الفكرية الوافدة التي لا تنسجم مع قناعاته العقيدية. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل.
والثقافة التي تبناها الإمام عليه السلام وأكد تعلمها والأخذ بها تشمل الفروع التالية: أولا، تعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه. ثانيا، دراسة التاريخ لينفتح الإنسان على تجارب الماضي ويفهم أحداث الحاضر ليأخذ العبرة ويكتسب الخبرة.
وفي هذا الإطار يقول مولى الموحدين: فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه ومثلته، واتعظوا بمثاوي حدودهم ومصارع جنوبهم. معالم نهج البلاغة.
أيها الإخوة والأخوات، قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة: وانظر كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإنك تجده مشتقا من ألفاظه أي القرآن الكريم، ومقتضبا من معانيه ومذاهبه، ومحذوا بحذوه، ومسلوكا به في منهاجه.
ويتابع شارح النهج الشريف: فهو أي كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لم يكن له نظير ولا ند، يصلح أن يقال إنه ليس بعده كلام أفصح منه، ولا أجزل ولا أعلى ولا أفخم ولا أنبل، إلا أن يكون كلام ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر لا يعلمه إلا من ثبتت له قدم راسخة في علم هذه الصناعة، وليس كل الناس يصلح لانتقاء الجوهر، بل ولا لانتقاء الذهب.
شذرات من النهج. أعزائي المستمعين، قال الإمام علي عليه السلام بعد أن تلا قوله تعالى في الآية رقم 73 من سورة الزمر المباركة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال: قد أمن العذاب وانقطع العتاب، وزحزحوا عن النار واطمأنت بهم الدار، ورضوا المثوى والقرار، الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية وأعينهم باكية، وكان ليلهم في دنياهم نهارا تخشعا واستغفارا، وكان نهارهم ليلا توحشا وانقطاعا، فجعل الله لهم الجنة مآبا والجزاء ثوابا، وكانوا أحق بها وأهلها في ملك دائم ونعيم قائم.
وما زلنا حضرات المستمعين نتجول في روضة النهج العلوي الغناء، فتعالوا لنستظل في أفياء شجرة باسقة من هذه الروضة المباركة، إنها شجرة أهل بيت النبوة والرسالة سلام الله عليهم أجمعين، الذين يقول فيهم فارس البيان: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا.
غرر الحكم. مستمعي الأفاضل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.
وقال سلام الله عليه: المرء مخبوء تحت لسانه. وقال كذلك: من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. بحوث علوية.
أعزائنا المستمعين، من مؤلفات العلامة الشيخ محمد ريشهري صاحب موسوعة ميزان الحكمة كتاب النهضة عند الإمام علي عليه السلام، وهذا الكتاب قد طبع في لبنان من قبل دار الهادي عام 2000 ميلادي، ويشتمل على 134 صفحة من القطع المتوسط.
والكتاب عبارة عن دراسة قام بها المؤلف حول العوامل المؤثرة في ديمومة الثورة واستمرارها من وجهة نظر الإمام علي عليه السلام. وقد رأى المؤلف إن ذلك يكون بملاحظة المسؤوليات المتقابلة في حفظها بين الكادر القيادي من جهة وبين القاعدة الجماهيرية من جهة أخرى. فقد عرض المؤلف آراء الإمام علي عليه السلام في وظيفة كل من القيادة والقاعدة الجماهيرية إزاء هذا الأمر الخطير. قالوا في الإمام علي عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين: خطب الحسن بن علي عليه السلام بعد وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل، ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقيه بنفسه، ولقد كان يوجهه برايته فيكتنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح الله عليه.
وذكر ابن عبد ربه الأندلسي صاحب كتاب العقد الفريد إن أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت رجلاً أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من علي عليه السلام.
مستمعي الأكارم، وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
الخير للمسلمين، علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لدافئه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا، أشار بإصبعه شاهدا لتوحيد خالقه إذ يشير.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا، تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار. Thank you.
تدويه.